السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بحمد الله تعالى من الكلام على الآيات التي تتكلم على قصة خلق آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له وتكبر إبليس على ذلك، ثم كيده لآدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة وإهباط آدم وحواء وذريتهما إلى الأرض وليكون هم والشياطين أعداء وابتلائهم بما ينزل عليهم من أمر الله عز وجل ونهيه. انتقلت بعد ذلك الآيات فيما يقرب من 100 آية في الكلام على بني إسرائيل. ذكرنا أن السورة مدنية وكون يعني وكان هذا يناسب مخاطبة الفريق الجديد الذي واجهته الدعوة في المدينة وهم أهل الكتاب. سورة البقرة من أكثر الصور التي تكلمت وجادلت أهل الكتاب في صياغ متصل كما ذكرنا يقترب من 100 آية تنوعت بين الترغيب والترهيب والتذكير بنعم الله عز وجل عليهم وتذكيرهم بأمارات صدق النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبهم. كان هناك تنوع كبير في الأساليب في دعوة يعني أهل الكتاب، في كما يلاحظ أن في مجال الدعوة أن يعني قد يؤمر المؤمنين في مجال الجهاد بالسيف والسنان، متى كان هناك جهاد شرعي للكفار أن يكون هناك غلظة وأن يجد المشركون في المسلمين قوة وبأس، بينما في مجال المجادلة دائما تكون بالتي هي أحسن حتى وإن كان فيها وضوح ما ليس معنى المجادلة التي هي أحسن ما يتوهمه البعض من إن هو يبقى مداهنة على حساب الحق أو تمرير لباطلهم، حتى وصل البعض يعني الحال بالبعض لأنه هو يخشى أن يتلفظ بكلمة الكفر لا يخاطبهم بأنهم كفار، بل يقول مثلا غير المسلمين وغير ذلك من العبارات التي فيها يعني بعد عن الأوصاف الشرعية. لكن المقصود إن مع التنويع الشديد ما بين الترغيب والترهيب وبيان ما عندهم من باطل الكلام كله بيدور في إطار المجادلة، إن في باب الحجة والبيان لابد من أن يراعي المسلم وضوح الحجة والأدب مع الآخرين حتى لو كانوا كفارا، مع توضيح الحق وإظهاره وإنكار الباطل، ولأن حسن الخلق صفة للمسلم بغض النظر عمن يعامله، يعني حسن الخلق والأدب في الحديث صفة للمسلم، وإذا مسألة والمداهنة مسألة تانية، والشدة في مكانها في القتال أو في غيره مسألة ثالثة. بدأت الآيات هنا في مخاطبة بني إسرائيل بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله: بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وبنوه هم اليهود لأنهم يعودون في أصولهم إلى أولاد يعقوب الاثنى عشر. بنو إسرائيل أي من كان من نسل إسرائيل، وإسرائيل عليه السلام هو يعقوب عليه السلام. وإسرائيل كلمة أعجمية لعلها أقرب إلى عبد الله، هي كلمة مركبة زي مضافة إلى الله تبارك وتعالى، فلعل أقرب ترجمة لها عبد الله. ويعقوب عليه السلام اسمه إسرائيل، وهو يكافئ في العربية عبد الله، واسمه يعقوب، واسمه يعقوب، فهذا هذا اسم الله وهذا اسم الله، إسرائيل أو يعقوب. هنا بيتضح ان هم يعني بنو إسرائيل، هي بنو يعقوب عليه السلام نبي من أنبياء الله. إذا من البداية كده يتضح ان القضية ليس كما يتوهم البعض من المسألة، مسألة خلاف قومي او خلاف عصبي، ده احنا بنقول احنا بننسبهم ايه لنبي من انبياء الله عز وجل. بل نتجد المفسرين هنا بيقولوا ايه، ليه خاطبهم الله عز وجل بلفظ يا بني اسرائيل، تهيجا لهم على الطاعة، وكأن الكلام يا ابن انتم من نسل نبي صالح وانتم بنو رجل صالح ونبي من انبياء الله، فهل يليق بكم ان تكفروا بانبيائك؟ لا كما تصور البعض، يعني المسألة مسألة دين وليست مسألة جنس، وإلا فنحن لسنا في خصومة مع إسرائيل عليه السلام، فهو نبي من أنبياء الله الذي يجب يعني الإيمان به وتعظيمه وتوقيره، ولا مع المؤمنين من أبناء من بنيه، لا من أنبياء الله الذين بعثوا من نسله أو المؤمنين معه. لذلك تجد المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى يصومون يوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل، نجاهم الله من فرعون وملئه. إذا القضية، ودايما القرآن بيذكرنا بهذه النعمة، نعمة الله على بني إسرائيل بأنه أنجاهم من فرعون ومن معه. المسألة مش مسألة قومية أو عصبية، وإلا نحن نشكر الله تبارك وتعالى على نجاة فرعون، على نجاة موسى عليه السلام الإسرائيلي اليهودي، لأنه كان من أنبياء بني إسرائيل ومن المؤمنين منهم، ومن معه من المؤمنين من فرعون المصري، ولكنه كان من الكفار. مسألة ليست مسألة جنس ولا هي مسألة أرض، برضو المسألة مسألة عقيدة في المقام الأول. الآيات اللي معانا دي كان قبل ما اليهود يغتصبوا أرض المسلمين، فالبعض بيحاول يختزل المسائل في أمور خلاف ما هو موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن اختار أن يخاطبهم بهذا اللقب الشريف يا بني إسرائيل، تذكيرا لهم بأنه كان ينبغي عليهم أن يسيروا سيرة أبيهم والذي هو نبي من أنبياء الله تعالى. فإذا بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب، وهذه الكلمة ليست مسبة بل هي شرف، ولكن شرف لمن يستقيم على يعني سيرة أبائه الصالحين. فيعني الإنسان لو انتسب إلى أباء صالحين وصار على سيرتهم تشرف بهم، وهذا ينفعه هذا النسب ويشرف به. وأما إن كان من نسل صالحين وهو فاسد فهذا يزيده فسادا ويزيده شؤما وذما، وهذا حال الكفار من بني إسرائيل. وكذا هم اليهود، هم اليهود يعني وإن كان يعني اختلف في وجه تسميتهم باليهود، وقيل أنهم لما عبدوا العجل تابوا إلى الله وقالوا إنا هدنا إليك، أي رجعوا إلى الله فسموا اليهود. وكان كثير منهم توبتهم مدخولة غير صادقة، ولذا كثر فيهم الخروج على شرع الله تبارك وتعالى، ويعني أرهق موسى عليه السلام أعظم الإرهاق بكثرة تمردهم وحيالهم وخروجهم على شرع الله تبارك وتعالى. وبعد ما قبض الله موسى ازدادوا غيا وكفرانا، حتى كفروا بالله قبيل بعثة عيسى عليه السلام. يعني كتب التاريخ اللي كتبوها هم يعني تقول ان اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام كانوا اشبه بالوثنيين، وحرفوا التوراة وادخلوا فيها بعض الامور التي ترضي الرومان، أمة مهزومة وديانة فيها ضعيفة، دي المشكلة. فذلك ما بيستعجبوا دلوقتي، أمة الإسلام مهزومة برضو، لكن بفضل الله تبارك وتعالى لا تقبل أن تحرف كتابها. ونسمع كل يوم والتاني موجات من موجات الضلال والإضلال يحاولوا أن يجعلوا هذه الأمة ترضى بالتحريف اللفظي للقرآن، وهذا يعني تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا بفضل الله. وحتى التحريف المعنوي تجد أن الأمة بمعنى تغيير الأحكام وتبديلها وتعديل الإسلام، الأمة في أشد حالات الضعف ولا تقبل ذلك. هم من واقع تاريخهم شافوا أن هم اختيارا، يعني الرومان ما جوش قالوا لهم حرفوا التوراة، ده هم تقربا للرومان راحوا محرفين لهم التوراة وأدخلوا فيها صفات اللي كانت الرومان بيقولوها على أوثانهم. قالوا أن الله تبارك وتعالى يعني لما يعني أهلك الأرض بالطوفان أنه حزن، ولما تبين له الدمار الذي أحدثه الطوفان وكأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع والعياذ بالله، وقالوا أنه بكى حتى رمضت عينه فعادته الملائكة والعياذ بالله. كثير من الأمور أمور وثنية صريحة أدخلها اليهود طوعا طوعا، أدخلوها في دينهم لكي يجاملوا الرومان، لا مجاملة يعني تطوعية والعياذ بالله. ولذا بعث الله فيهم عيسى عليه السلام واقع الأمر يطالبهم بأن يظهروا التوراة الحقيقية، ده كان موضوع دعوة عيسى عليه السلام، مطالبة أحبار اليهود بأن يظهروا التوراة الحقيقية، ومبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكفروا به، كفروا به عليه السلام وقلبوا عليه الرومان. هم هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، دلوقتي يقول لك الرجل الإسرائيلي الواحد له ثمن عندهم، طب ما هم قدموا عيسى عليه السلام قربانا للرومان وهو من بني إسرائيل، هو من بني إسرائيل وهو من أشرفهم. فالمسألة عندهم يعني لا تعرف لهم ضابطة، يعني هي مسألة حب علو في الأرض، لكن هل بالفعل يعظمون دماء أنفسهم بهذا التعظيم؟ أبدا، إنما هو نوع من أنواع الاستعلاء على الخلق. لما يجي واحد يقتل منهم واحد يقول لا ده دماءنا غالية جدا، هم وسط بعض يقتلوا بعض، وهم قتلة الأنبياء، وربما لم يقوموا بالقتل بأنفسهم وإنما يسلمون أنبياء الله إلى من هم يعني كفار عندهم وهم يعلمون كفرهم. فهم قلبوا عيسى عليه السلام، قلبوا الرومان على عيسى ليقتلوه، ورفعوا الله إليه، رفعوا الله إليه وعصمه من أن يقتله الرومان، يعني ابتلاء منه سبحانه وتعالى ولحكمة قضاها عز وجل. فرفع عيسى عليه السلام فما سكتوا بل حرفوا الإنجيل، الإنجيل كان معظمه مواعظ، في مواعظ موجهة إليهم، الإنجيل ما كانت تشريعات فيه قليلة جدا بل لا يكاد يكون كان فيه تشريعات، ويعني كان معظمه مواعظ موجهة إلى أحبار اليهود وبشارات للنبي صلى الله عليه وسلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فحرفوا الإنجيل وأدخلوا على بني إسرائيل على المؤمنين من بني إسرائيل ممن آمن بعيسى عليه السلام، أدخلوا عليهم التسليم وأدخلوا عليهم العقائد الوثنية. ومن هذا التاريخ انقسم بنو إسرائيل إلى ديانتين، اليهود والنصارى. واقع الأمر أنه هذا لم ينزل الله به من سلطان، إنما كان يبعث أنبياء لبني إسرائيل. فلما يعني كثر الانحراف جدا، يعني هم كانوا مع كل نبي يرهقوه ويعني يتمردوا عليه، ولكن لما كان الانحراف ضخم جدا قبيل بعثة عيسى عليه السلام كفروا به بالكلية. يعني هم اللي حصل في بعثة عيسى كفروا به نهائيا، وصار بعضهم يؤمن بعيسى عليه السلام وبعضهم يكفر به، ومن ثم نشأ ديانتين جوه بني إسرائيل، اليهود الذين كفروا بعيسى واليهود الذين امنوا بعيسى، وهؤلاء مؤمنون عند الله تبارك وتعالى. لكن الذين كفروا بعيسى ما سابوهمش، لا حرفوا لهم ديانتهم، سبقوا الاثنين اكثر من بعض. وبعدين حصل تطور، يعني ان المؤمنين بعيسى صدروا ديانتهم الى اوروبا، مع ان يعني ما زال الى يومنا هذا في كتبهم أن ينسبون إلى عيسى عليه السلام قوله إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. هم حق لما لقوا أن بني إسرائيل كفروا به فأتبع عيسى عليه السلام خشوا من أن ينقرضوا فصدروا الدعوة إلى أوروبا، ولكن صدرت بعد تحريفها، فبقى اليهود متمسكين بالتوراة ويكفرون بالإنجيل. أوروبا لما دخلت في المسيحية المحرفة آمنت بالتوراة والإنجيل معا، ووقعوا في تناقض ضخم جدا نتيجة التناقض اللي بين التوراة على تحريفها وبين الإنجيل المحرف، الاثنين متناقضين تناقض كبير. الإنجيل بيضم بني إسرائيل والتوراة بتمدحهم، واقع اللي بين اللي موجودة، واقع الأمر إن ده مع اختلاف الزمن، يعني هم في زمن موسى عليه السلام كانوا هم أفضل الأمم كما سيأتي معنا في الآيات بعدها، وأني فضلتكم على العالمين أي على جميع الأمم في عصرهم، فضلهم الله عز وجل على جميع الأمم. فصار التوراة بتمدح في اليهود والإنجيل يضمهم، وعاشت العقلية الأوروبية عقلية شديدة الاضطراب إلى يومنا هذا، إلى أن خرج البروتستانت كمذهب ثالث في الديانة المسيحية المحرفة، وبدأ يمجد اليهود ويقول إن إحنا إن النصارى لا يمكنهم أن يؤمنوا ما لم يمجدوا اليهود. طب وكفرهم بعيسى؟ قالوا ممكن نتنازل عنه مرحليا إلى أن يأتي المجيء الثاني للمسيح. طبعا المسلمين يعتقدوا أن عيسى عليه السلام سوف ينزل، اليهود يعتقدوا أن نبيهم المنتظر لم يأتي أصلا، والنصارى بيعتقدوا أن عيسى عليه السلام سيعود. إذا حصل قدر مشترك أن في انتظار لعيسى عليه السلام، اليهود بيقولوا أن ده المجيء الأول له، المسلمين بيقولوا أن ده نزوله بعد رفع الله إليه، وهذا هو الحق الذي يعني لا شك فيه. النصارى بيقولوا ان ده المجيء الثاني للرب بعد ما جه ويعني مات وقام وطلع ونزل، والقصة العجيبة المعروفة دي. فالحاصل ان النصارى البروتستانت اجلوا خلافهم مع اليهود الى المجيء الثاني، الى ان يحصل المجيء الثاني للمسيح، على امل ان اليهود لما يشوفوه ثاني مرة يؤمنوا بيه بقى المرة. فإذا هم بيعتقدوا ان هم لابد من تعظيم اليهود وتأجيل كفرهم بعيسى. هذا من اعجب الامور، يعني هم مفروض ان يعتقدون ان هذا هو الههم، فكيف يتسامحون في الكفر به طوال هذه القرون المتطاولة. الحاصل ان هم في النهاية، لذلك تجد البروتستانت عندهم يعني عقد الذنب عايزين يخلصوها ويتعجلوا المجيء الثاني للمسيح. فعندهم شوية نبوءات في كتبهم ان هو حيجي، النبوءات كلها نبوءات دجالين، بعضها بتقول ان الحوادث الكبرى في العالم بتحدث على رأس الالاف من السنين. عشان كده في الالف الاولى لما في سنة الف ميلادية خرجت دعوات كتيرة ان القيامة تقوم، وحصلت كوارث بسبب هذه الدعوات. الألفية الثانية حصل مع ما يقولون من تقدم علمي ونحو ذلك، حصلت نفس الكوارث ثاني بسرعة أو بأخرى، وده حتى لما لو مشكلة في برامج الكمبيوتر إن السنة معمولة رقمين وهي مفروض تبقى أربعة، ضخموا منها جدا. كل ده على أمل يعني إنسان بيحلم ويتمنى إن حلمه يتحول إلى حقيقة. فقال لك الكمبيوترات اللي مشغلة المفاعلات نواحي هتتعطل ومش عارف ايه والدنيا هتتدمر، وكلام لا يقوله يعني مثلا طالب واخد كورس الكمبيوتر، مش هنقول حتى متخصصين، لكن كان بيردده متخصصين كبار جدا، لان هو كان اقرب الى ان واحد بيردد احلامه. هما كانوا يستنوه على رأس الالفية الثانية ان يحصل كوارث ضخمة تمهد لمجيء المسيح. ذلك تجد المتطرفين الدينيين منهم، وكلهم متطرفين يعني، ولكن اللي منهم بيؤمن بهذا الدجل كله تلاقيهم يعني بيدفعوا الدنيا دفعا الى حافة الازمات الضخمة، ضمن منهم ان ده هيريحهم من العبء النفسي اللي هم عايشين بطوال تاريخهم. يعني ولذلك كل الدنيا تعتبر ان سيطرة اليمين المتطرف في البلاد التي تدين بالمذهب البروتستانتي كارثة على العالم اجمع، لان هو ديانة عايز يعمل ازمات عشان الازمات دي تخلي المسيح عليه السلام يرجع فيما ظنونه، لما يرجع هيحلوا مشاكلهم مع اليهود ويتخلصوا من هذا التناقض النفسي الصارخ اللي هم عايشينه من ان هم بيمجدوا اليهود مع انهم يعتقدون ان اليهود قد اسلموا عيسى عليه السلام الى الرومان ليقتلوه، وعيسى هذا ليس في عرفهم نبي فحسب بل هذا عندهم اله. فهذا الكلام على بني اسرائيل هم يعني ابناء يعقوب عليه السلام، وهذه النسبة نسبة شريفة لو ان من انتسب اليها راعى شرفها، ولكن لما يكون من انتسب اليها قد بدل نعمة الله كفرا فهو يستحق كل ذنب، وهم ايضا اليهود. اذا في فرق بين لما نتكلم على بني اسرائيل كجنس وعلى ديانة اليهود وديانة اليهود فهم هو فبني اسرائيل كجنس شعب ككل الشعوب غلب عليه الكفر ولكن وجد منهم مؤمنون عبر التاريخ، وكان منهم انبياء كأبيهم اسرائيل ومن اعظمهم موسى وعيسى عليهما السلام، ومنهم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصار من افاضل اصحابه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. فاذا هم كشعب او كجنس جنس من الاجناس في مؤمنين وفي كفار. كديانة هذه الديانة هي احدى الشرائع التي ارسل الله بها انبياء ضمن الدين العام الشامل الذي هو دين الاسلام، ولكن حرف فصار علم على ديانة محرفة بعد ذلك، وحرف كما ذكرنا بني اسرائيل صاروا يملكون ديانتين محرفتين ولكن قاموا بتصدير احداهما الى اوروبا ويعني تمسكوا بالاخرى وصار هم لهم يعني بصمة واضحة على ديانتين محرفتين. يقول الشيخ الجزري بنو اسرائيل، اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام، وبنوهم اليهود لانهم يعودون في اصولهم الى اولاد يعقوب الاثنى عشر. النعمة، اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، النعمة هنا اسم جنس بمعنى النعم، يعني جنس النعمة التي ونعم الله على بني اسرائيل كثيرة. يقول منها انشاؤهم من فرعون وتحررهم من سلطانه، ومنها اهلاك عدوهم، ومنها انزال المن والسلوى عليهم، ومن اعظمها ارسال الانبياء والرسل فيهم، حيث كان كل الانبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بني اسرائيل من نسل يعقوب عليه السلام. فهذه كلها نعم كثيرة. يقول فالله عز وجل يذكرهم ونعم الله تعالى على بني اسرائيل كثيرة، ستمر افرادها في الايات القرآنية الاتية، يعني سيذكرهم الله تفصيليا ببعض هذه النعم في الايات التي تلي ذلك. واوفوا بعهدي، الوفاء بالعهد اتمام، اوفوا بعهد الوفاء الاتمام. طب ما هو عهد الله عليهم؟ يقول عهد الله عليهم ان يبينوا امر محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به. عهد الله اشمل من ذلك، يشمل توحيده والايمان به والقيام بامره، ولكن هنا الكلام مع اليهود الذين كتموا امر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا هو أخص الأمور التي خطبوا بها في هذا المقام، لأن هم يعني كتموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هنا قضية مهمة جدا أن التوراة والإنجيل مع ما فيهما من تحريف، إلا أنهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مليئان بالبشارات التي تبشر به صلى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هذا. هذا من يعني فضل الله تبارك وتعالى على البشرية، ان هم مع تحريفهم ما قدروش وذهلوا عن كثير من البشارات، عشان ما حدش يبقى له عذر بعد كده، حتى اللي يطلع يلاقي نفسه على هذه الملة لو انه ارى بس اللي مكتوب فيها هيتأكد ان ما زالت اولا قضية التوحيد معلوم ان التوراة ما فيهاش اي اشارة الى التثليث، التثليث ده اخترع بعد رفع عيسى عليه السلام، وهذا اكثر ما يبطل به التثليث، لان النصارى بيعتقدوا ان التوراة من عند الله. ازاي من عند الله ما فيهاش اهم عقيدة؟ ازاي يعني كيف؟ يعني اهم العقائد اجماع اليهود والنصارى، اهم العقائد اللي النصارى بيعتقدوا ان هي دي صب عقيدتهم باجماعهم ليس في التوراة ولا حرف منه. فالتوراة كلها اشارة فيها كلام توحيد خالص. اللهم الا ما ادخله اليهود من صفات واتكلموا على ان الله واحد وان الله هو خالق العالم وانه هو الرب المستحق للعباده، وبعدين يصفوه بانه هو بكى وانه حزن، ده كلام يعني من باطلهم، ولكن اقصد قضيه اثبات ان في رب واحد وفي اله واحد هو المستحق للعباده وهو الذي ارسل الانبياء، دي قضيه واضحه جدا في التوراه لا ليس فيها اي جدل. الانجيل مع انه فيه اشارات يسيره الى التثليث الا ان دلالات التوحيد فيه اكثر، مع حتى المحرم دلالات التوحيد فيه كثيره جدا، ومنها ما يذكرونه من انه سئل عيسى عليه السلام اي الوصايا اعظم يا معلم؟ قال ان تحب الرب الهك من كل قلبك ونحوها. فدلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل حتى اللي موجودين الآن كثيرة جدا، والبشارات به صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. فإذا هنا كان العهد هو تبيين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم أي أتم لكم عهدكم بإدخالكم الجنة، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما في حديث معاذ رضي الله عنه، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا وفقوا بعهد الله الذي هو توحيده والإيمان برسله لازم محمد صلى الله عليه وسلم وبيان ما عنده من بشاراته، فهذا هو عهد الله عليه. قضيا بعض بيطرح المسألة نظريا مش موجودة، يقول لك افرد واحد من اليهود او من النصارى يقول لا اله الا الله ولا يعتقد لا في تثليث ولا في تشبيه الله بخلق ولا ولا ولا، وبس القضية ولا يعني لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له ده اذا كان المسلم اللي بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لو كذب بعيسى عليه السلام او كذب بموسى عليه السلام كفر، فما بالك بمن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاذا ولذلك يعني يحكى ان احد اليهود نظر احد العلماء وقال له احنا في قدر مشترك بيننا، هو انت بتؤمن بموسى وانا مؤمن بموسى، فاتفقنا على موسى واختلفنا في محمد، يبقى اذا انت يلزمك انك تقرني على ما انا عليه. فقال له انا اذا كنت تؤمن بموسى الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم واخذ العهد عليكم ان تؤمنوا به فهذا هو موسى الذي يؤمن به، واما ان كان موسى غير هذا فانا لا اؤمن به. فاذا هو القضيه هنا لابد من الانتباه لهذا، ما بنقوله ما فيش على وجه الارض يعني فيما نعلم الان احد من اهل الكتاب يؤمن بالتوحيد، كلهم عندهم انواع مختلفه من الشرك، ولكن لو تصورنا جدلا وجوده يكفي التكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل مش التكذيب به كما سيأتي، المقصود بلبس الحق بالباطل المذكور في الآيات ان كثير من بني اسرائيل لما لقوا العملية مش قادرين ان هم يشهدوا ويعاندوا قالوا نؤمن ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول ولكنه الى العرب خاصة، فذمهم الله عز وجل على ذلك وقال لهم لا تلبسوا الحق بالباطل، ما تجيبوش ايه جزء من الحق تستروا بكفركم، انتوا من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، حتى وإن اعتذر بهذا الاعتذار المهذب، وهذا ما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتاه يعني رجلان من اليهود فسأله أسئلة لا يعلمها إلا نبي فقبل فأجابهم صلى الله عليه وسلم فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الله، فقال وما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال إن الله قد عهد إلى داود ألا يزال في نسله نبي وإن ننتظر ذلك النبي فقال كذبتما عدو الله. إذن هذا لو هو راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا يديه ورجليه لا ينفعهم إلا أن يؤمنوا به من أنه رسول إلى العالمين وأنه يلزم طاعته فيما أمر واتباعه فيما جاء به، هذا وحده الذي ينفع صاحبه. أما حتى لو واحد قال له هو رسول إلى العرب فقط لا ينفعه هذا، قال له الرسول للدنيا بحالها بس ما أنا خلاص أمنت بنبي، هذا لا ينفعه، لا ينفعه إلا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم شريعته ويشهد شهادته، هذا هو ما الذي ينفع وينجي عند الله تبارك وتعالى. فإذا العهد الذي أخذه الله عليهم يشمل كل أمور الدين، وأعظمها في حق هؤلاء أن يبينوا ما هو موجود عندهم من بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإياي فارهبون أي اخشوني ولا تخشوا غيري، وآمنوا بما أنزل أي القرآن الكريم، ولا تشتروا بآياتي أي لا تعتاضوا عن بيان الحق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا. بعض السلف قيل لو ما هو الثمن، قال الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها ثمن قليل في أمر الآخرة. يعني ماذا يمنعكم من الحق؟ لو كانت الدنيا بحالها، رياسة الدنيا بحالها ومال الدنيا وملك الدنيا، فهذا كل ثمن إيه؟ قليل. يعني أشار إلى أن كل ما يمكن أن يمنعكم، الخطاب لأحبار اليهود وعلمائهم، أن كل ما يمنعهم من إظهار الحق الموجود عندهم حتى ولو كانت الدنيا بأسرها فهو ثمن قليل. لم يذكر، لم يعين هذا الثمن، لأن أي حاجة هيقولوها هو ثمن قليل، وإنما كان يمنع هؤلاء ما ترأسوا به على ضعفائهم وعوامهم وما يأكلونه من أموالهم بالباطل. فلو جيهم قالوا لهم ده هو ده نبي صادق، يبقى خلاص ما عادش هم ليهم ايه لازمة، فيعني سوف يتبعون ذلك النبي. ومن أفضل ما جاء به ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم وجود الرهبانية وعدم وجود الاستئثار بتعلم الكتاب، وده الآفة اللي من أجل اللي منها أوتي بني إسرائيل، ان هم استأثروا بعلم الكتاب، بقى في مجموعة والى يومنا هذا الكلام ده مسيطر على عقليتهم، وقد يصدروا الى المسلمين ان هو في رجال دين ورجال دنيا. هم عندهم كده، عندهم ان هم جوهم في وقت وعملوا رجال دين، رجال دين دول هم اللي يقروا في كتاب الله وهم اللي يكتبوه هم اللي ينسخوه، فلما قعدوا مع بعض بدلوا مع بعض والناس تبعوا لهم. عشان كده قلنا ان الله عز وجل اعماهم وترك فيما حرفوه وبدلوه دلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون ادله على العوام اللي ما قعدوش في جلسات التزييف والتزوير ديت. فهم انما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني حض كل الناس على تعلم دين الله على منع التعليم باجره، كما سياتي في يعني ما يستفاد من هذه الايات، انه على الاقل القدر المتفق عليه بين العلماء عندنا انه لا يجوز على من تعين عليه ان يعلم الناس ان ياخذ اجر على ذلك. وبعض العلماء بيمنع من هذا مطلقا، يقول ان الله عز وجل ذم اليهود لانهم كانوا يشتروا بايات الله ثمنا قليلا، كانوا اللي ما يدفعش ما يتعلمش. ولذلك يعني قيل انه مما وعظهم به عيسى عليه السلام في مواعظ انجيله يا ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا. فاذا جاء هذا القران جاء هذا الدين بوجوب التعليم بدون اجره، اذا تعين على الاقل، يعني ما لم يكن انه يقال بوجوب التعليم بدون اجره، لو ان واحد عنده علم والناس محتاجاه يجب عليه ان يعلمهم هذا العلم ولا يكتمه. لكن لو ان واحد مثلا زي مدرسه الان في زماننا محتاجه مدرس للعلوم الشرعيه او جامعه والمساله في كتير بيعلموا، بس دول لهم برنامج معين عايزين واحد يفرغ لهم وقت ويعلمهم. الجمهور العلماء على انه يجوز ان ياخد اجره، وبعضهم يمنع من هذا. قل ولا حتى كده، حتى لو واحد قال له تعالى علمني انا خصيصا وفي الوقت لو اراد ان يعلمه مجانا علمه، والا لا يجوز له ان ياخد اجره. الجمهور على انه يجوز في الحاله اللي هي ان انسان يفرغ نفسه لتعليم بعض الناس، وان يكون هذا مما لا يجب عليه، يعني يكون العلم متاح ومشاع، وبعض الناس يريد من عنده العلم ان يتفرغ لتعليمه، فهذا ياخذ اجر عليه، سواء تعليم القران او تعليم السنه او غيرها. وبلا شك ان الاولى والاحوط انه من اغناه الله من فضله الا ياخذ اجره. ده بعض العلماء مش كان ما بياخدش اجره من الطلاب ولا من السلطان كمان، مع الاجماع انه يجوز للعالم ان ياخذ اجره من السلطان ليتفرغ لطلب العلم. كان بعضهم لا ياخذها اصلا، وبعضهم كان اذا اخذها فرقها بين طلابه، كالامام مالك رحمه الله كان يجرى عليه ارزاق ضخمه جدا من السلاطين، فكان رحمه الله يفرقها بين طلابه، حتى ان الشافعي رحمه الله مكث عنده 10 سنين كفاه مؤنه نفقته، ولم يكن الامر يقتصر على ذلك، بل كان ينفق على كثير من الطلاب. وكذا كان الليث بن سعد رحمه الله امام اهل مصر، وكان معاصرا لمالك، وكان ذو مال كثير، فكان من وجد فيه نبوغا انفق عليه، كان اذا وجد طالب فيه نبوغ انفق عليه من ماله. فهذا كان سيره علماء السلف، انه لما استطاع الى ذلك سبيلا لا ياخذ اجره على التعليم، لا من المتعلم بل ولا من السلطان ونحو ذلك. فاذا جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجزئيه الهامه، ان لا يوجد من يستاثر بالعلم، بل يتاح لمن يطلبه، وهذا مما عصم الله عز وجل به هذه الامه. فطبعا ما هيقولوا للناس هذا نبي صادق، ما هيروحوا يتعلموا منه وهيتعلموا من اصحابه بلا اجره وبلا استئثار بتعلم الكتاب، يبقى هم سيفقدوا يعني ما تسلطوا به على رؤوس العباد. فهو ده اللي كان يعني منعهم ان يصرحوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يشوف معنا يعني كان يخص من يخافون عليه، هو خايف على دنياه مش عايز يؤمن، هو من الأحبار والرهبان، عنده بياخد أموال ورياسة وكذا مما هو فيه. طب ضعفاء الناس لما يجي يؤمنوا يقول لهم هذا نبي كذب، هذا ليس بنبي، عشان يفضلوا يعطوهم من أموالهم. لكن لما يكونوا الضعفاء دول من اقاربهم يقولوا لهم امنوا، وده اقرب الاقوال في قوله تعالى في الايات التي بعدها: تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. هم كانوا يامرون بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن يامروا من يهمهم امره، هم خلاص اختاروا الدنيا عمدا، اختاروها عمدا. ليه؟ هو ما عندوش استعداد يضحي بما هو فيه. طب وبناء على ذلك بيأمر العوام الناس بالكفر عشان يفضلوا حوالين منه، واللي يهمه أمره منهم يقول له لا آمن أنت بهذا النبي. ولذلك فضحهم الله عز وجل، قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا كان شأنهم والعياذ بالله. ولذا قال: ولا تشتروا بهذه ثمنا قليلا. الثمن القليل هو الدنيا بحذف ريح، كل ما هو من متاع الدنيا هو ثمن قليل. طبعا دول ما فيش حد منهم بيملك الدنيا بحذافيرها، هو بيملك جزء منها، هذا كله ثمن قليل في مقابل كتمانه لآيات الله تبارك وتعالى، ويعني تعريض نفسه لغضب الله عز وجل. لكن هو المشكله ان دول كان من جمله ما حرفوه، كانهم قالوا وسياتي ايضا في سياق الايات: لن تمسنا النار الا اياما معدوده. فهم في النهاية القضية عندهم هي 40 يوم أو 7 أيام، ده اللي هم حرفوه، قالوا أيام، فقالوا ما فيش مشكلة يعني 7 أيام دول ولا 40 يوم في مقابل إن هم يفضلوا على ما هم فيه من ملك ورياسة. وما زال هذه الطريقة الإبليسية يعني يضل بها كثير من الخلق، إن هم يوم ما يقتنع انهم على الباطل يقول لك ان شاء الله ربنا هيغفر لنا. طب انت عارف انك على الباطل هيغفر لك ازاي؟ ان شاء الله ربنا هيغفر لنا. طب هكذا، او عموما، او ان هو مش هيقعد في النار كتير، ف فاليهود من اكثر الامور التي ساعدت على طغيانهم انهم كانوا قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. اخترعوا الكذبه دي وقالوا احنا يعني من كان مع موسى عليه السلام من بني اسرائيل عبدوا العجل 40 ليلة يبقى احنا ايه يا ربنا هيعذب أمة بني إسرائيل في النار 40 ليلة وخلص على كده. ومع إن ده احنا قلنا قبل كده إن غمسة واحدة في النار تنسي أنعم أهل الدنيا ما كان فيه من نعيم. ده لو الأمر على 40 دول بيظل برضو إن 40 دول لو عدل بهم كل متاع الدنيا وأضعاف أضعافي لكان يجب على العاقل أن يفر من عذاب هذه 7 أيام أو 40 يوما. ناهيك على أن الأمر ليس كذلك، بل هم من مات وقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. ذلك هنا بين الله عز وجل لهم أن هذا الذي يشترون به آياته، هذا الذي يستبدلون به آيات الله تبارك وتعالى هو ثمن قليل، ولذا عطف على ذلك بقوله وإياي فاتقون. يقول وإياي فاتقون واتقوني وحدي في كتمانكم الحق وجحدكم نبوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتقوني أن أنزل بكم نقمتي. ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل حتى يعلم فيعمل به. وذلك قولهم محمد نبي ولكن مبعوث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل. وإذا الحيلة اللي لجأ إليه كثير منهم لما لقوا إن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وإلى يومنا هذا أنت ممكن تلاقي بعض الكفار لما تيجي تكلمه ما تعرفش هو بيعتقد إيه بالضبط. هل يعتقد في إن التوراة والإنجيل دول يعني من عند الله ولا من عند البشر، محرفين ولا مش محرفين؟ طب لو هم بلاش القرآن يعني هم مش مصدقين بما جاء في القرآن من أنهم محرفين، طب ليه في 1,000,000 طبعة وليه دي حذفوا منها ودي شالوا فيها وليه حطوا فيها؟ وهل هذا حق للبشر انه يعملوا كده؟ طب لو دي صح طب تبقى دي غلط. كلام مش محتاج ان كثير يعني جدال لكي يضل. طب وأدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم في الاخر ممكن تلاقي واحد منهم يقول انه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك، ولكن هو اكتفى بإيمانه بنبي. ده من هذا التلبيس ان هو بيخفف على نفسي وعلى السامع وطأة الكفر اللي هو بيقوله من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن التكذيب به. نقول له لا، طب انت بتقول انه نبي، طب هو النبي ده بيقول والذي نفسي بيده ما يسمع لا يسمع به احد من هذه الأمة، يهودي كان ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار وإلا أدخله الله النار. طب انت لو امنت ان نبي، طب النبي ده بيقول ان هو بعث للعالمين وبعث للناس كافه وبيقول فاذا ده تناقض، فهو نوع من تخفيف وطأة هذا الباطل على النفوس. ولذا كان مما فعل هؤلاء اليهود لانهم قالوا ان محمد صلى الله عليه وسلم نبي الى العرب خاص. يقول واركعوا مع الراكعين، هنا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول الركوع الشرعي انحناء الظهر في امتداد واعتدال مع وضع الكفين على الركبتين، والمراد به هنا الخضوع لله والإسلام. يعني ممكن يفسر الركوع هنا على انه الركوع الذي هو ركن من أركان الصلاة، والأولى أن يفسر به بأنه الصلاة نفسها، لأن ورد في الشرع تسمية الصلاة ببعض أركانها وقرآن الفجر يعني وركعتي الفجر الصلاة فيها قراءة، وورد تسمية الصلاة بالركعة وتسميتها بالسجدة. فإذا قد يقال الركوع هنا هو ركن من أركان الصلاة، وقد يقال هو نعم ركن من أركان الصلاة ولكن المراد به الصلاة بتمامها، المراد به الصلاة بتمامها وهو الأولى والأقرب. ويبقى هنا في فائدة عظيمة من ان هو من ان الآية اعادت الامر بالركوع بعد ما امرت بالصلاة، لانه هنا الآية بتقول واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هل الامر باركعوا ده تأكيد للامر باقيموا لو ان في اللغة اللي في كلام يحتمل انه يكون تأكيد ويحتمل انه يكون اضافة معنى جديد، يبقى الاولى انه يحمل على انه اضافة معنى جديد، وده اللي بيعبر عنه الاصوليين بقولهم التأثير خير من التأكيد. يعني اي لفظ او اي جملة تكون متنضدة بين ان تكون تأكيدا لكلام قبلها او اضافة لمعنى جديد، يبقى تحمل على المعنى الجديد. قيل هنا علاج يمن المعنى الجديد واضح ان الاول ان اقيموا الصلاة، ان قال واركعوا مع الراكعين، فافادت وجوب صلاة الجماعة. اركعوا مع الراكعين افادت وجوب صلاة الجماعة، انه مش كفاية انه يقيموا الصلاة بل ان يركع مع الراكعين، فافادت القوة. هذه الاية من اقوى ادلة من قال بوجوب صلاة الجماعة. بعض العلماء يقول انها فرض عين على الرجال القادرين البالغين ممن لا عذر له في التخلف عنها، والبعض يقول انها فرض كفاية ومال اليه كثير من اهل العلم، وقال انه ما دام ان المساجد ممتلئة فتكون في حق الباقي سنة مؤكدة، واما اذا خلت المساجد وخوت سيكون هذا فرض على الجميع ان يحضروا كشأن مسائل فروض الكفاية. فاذا البعض بيقول ان صلاة الجماعة فرض عين، والبعض يقول انها فرض كفاية، وفرض الكفاية متى قام به من يكفيه انقلب في حق الباقين الى سنة مؤكدة، والبعض يقول هو ابتداء سنة مؤكدة، سنة كفاهية مؤكدة، لكن الامر بالله في هنا يدل على وجوبه على يعني اقل احوال، وان يكون واجب على الكفاية ما لم يكن واجبا على الاعيان، واعاد الامر بالركوع. يبقى هو الاول ان اقيموا الصلاة، وده من ابلغ الاوامر في المحافظة على الصلاة وعلى هيئاتها اقامتها، وهذا ابلغ من ادائها. ثم اضاف الى ذلك انها تكون مع الراكعين حيث ينادى بهم. يقول الشيخ الجزائري مناسبة الآيات ومعناها، لما كانت صياغة في الآيات السابقة في شأن آدم وتكريمه وسجود الملائكة له وامتناع إبليس لكبره وحسده، وكان هذا معلوما لليهود لأنهم أهل كتاب، ناسب أن يخاطب الله تعالى بني إسرائيل مذكرا إياهم بما يجب عليهم من الإيمان والاستقامة، فناداهم بعنوان بنوتهم لإسرائيل عليه السلام، فأمرهم ونهاهم، أمرهم بذكر نعمته عليهم ليشكروه تعالى بطاعته فيؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى، وأمرهم بالوفاء بما أخذ عليهم من عهد لينجز لهم ما وعدهم، وأمرهم أن يرهبوه ولا يرهبوا غيره من خلقه، وأمرهم أن يؤمنوا بالقرآن الكريم وأن لا يكونوا أول من يكفر به، ولا تكونوا أول كافر به. يعني هنا مقيدة بأنها يعني من أهل الكتاب، لأن كان مشركي قريش كفروا به قبلهم، فكأن هنا الكلام ولا تكونوا أول من يكفر به من بني إسرائيل، أو ان دي العكس، يعني كان من المفترض ان تكونوا اول مؤمن به، فمن الـ يعني ذمهم على تخلفهم على الايمان سمى انهم كانوا اول كافر، كانوا المفروض يكونوا اول مؤمن به لما عندهم من علم من الكتاب بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قلت تعليقا على هذه الجملة تأكيد لجملة وآمنوا بما أنزلت، أي آمنوا بما أنزلت أي من القرآن، بمعنى ولا تكونوا أول من يكفر به منكم يا بني إسرائيل، إذا العرب سبق أن كفروا بالقرآن قبلهم، فأول كافر به أي منهم وهم اليهود. فأمرهم أن يؤمنوا بالقرآن وأن لا يكونوا أول من يكفر به، ونهاهم عن الاعتياض عن بيان الحق في أمر الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا من متاع الدنيا، وأمرهم بتقوى في ذلك، وحذرهم إنهم كتموا الحق أن ينزل بهم عذابا، ونهاهم عن خلط الحق بالباطل دفعا للحق وبعدا عنه حتى لا يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإذعان لله تعالى بقبول الإسلام والدخول فيه كسائر المسلمين. إذن هم يهود وكفار وأمرهم بإقام الصلاة. طب أمرهم بإقام الصلاة يبقى ده معناه أن يسلموا أولا ثم يقيموا الصلاة زي ما يؤمر المحدث بالصلاة، يبقى معناها ايه؟ يتوضأ ثم يصلي. هؤلاء كفار، فلما يؤمروا بإقامة الصلاة ده يعني بيان ان يلزمكم امور اخرى انتم عطلينها بكفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذه العبادات العظيمة التي انتم مطالبون بها، ولكن مطالبون قبل ان تأتوا بها ان تأتوا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل لمن قال أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، يعني قال لهم أنتوا يلزمكم الصلاة بس قبل ما تصلوا لازم إيه؟ تؤمنوا. ما لا بالإجماع أنه ما ينفعش منهم عبادة إلا إذا أسلموا، وما يطالبوش بها تفصيليا كده، لكن في مقام الدعوة يبين لهم أنهم ضيعوا على أنفسهم عبادات فاضلة واجب عليهم بحكم انهم بشر مكلفين، فبقعودهم عن الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ضيعوا على انفسهم هذه العبادة. ولذا يقول امرهم باقام الصلاة وايتاء الزكاة بعد الايمان كقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومعنى الخطاب أنه أمرهم بالدخول في الإسلام والخروج من اليهودية الباطلة. يقول ومن هداية الآيات وجوب ذكر النعم لشكر الله تعالى عليه. هنا القضية هذا مسألة تكرر معنا كثيرا، أن الذكر أخبار الأمم السابقة ليس للتسلية بل للاستفادة، وكل شيء ذموا عليه فهو مذموم ويجب أن نمتنع عنه، وكل ما مدحوا به فهو ممدوح فأن يتأتى به. فإذا هو الله عز وجل يأمرهم بأن يذكروا النعم لكي يؤمنوا، قبل ما يأمرهم بالوفاء بالعهد قال لهم اذكروا أني أنعمت عليكم. وبعدين إذا فمن حق النعم أن تشكر، وأول وشكر الله تبارك وتعالى بطاعته، فهذا خلق يستفيد منه المسلم في كل وقت. ايضا من هدايه الايات وجوب الوفاء بالعهد لا سيما ما عاهد عليه العبد ربه تعالى. وجوب بيان الحق وحرمه كتمانه، ومن هدايه الايات ايضا حرمه خلط الحق بالباطل تضليلا للناس وصرفهم عنه كقول اليهود محمد نبي ولكن للعرب خاصة حتى لا يؤمن به يهود. فهو كده وكأنهم توسطوا في المسألة وتهربوا من يعني الحجة التي لزمتهم من وجود بشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم. دايما النفوس الضعيفة ممكن بعض النفوس تقبل الباطل حتى وإن كان باطل صرف، لكن دي نفوس قليلة جدا. لكن لما كثير من النفوس هي ما عندهاش همة ولا رغبة في التضحية من أجل الحق، بس عايزة بس حد يضحك عليه. فهو ده اللي هم عملوا أحبار اليهود واللي بيعملوا المنافقون في كل زمان ومكان. يعني في ناس مش عايز يجاهد أعداء الله وما عندوش في الواقع عايز يعيش دنيا حتى وإن تسلط عليه الكفار المستعلين بكفره، ولكن دي تقيلة قوي على النفوس. فلو إن الكفار جابوا له خيال مهاتة يقول كده كويس مش مشكلة، لكن من غيره ممكن يلاقي إنه مش قادر يقبل حتى مع رغبته وكسله، لكن مش قادر يقبل نفسه مش قادر تطوعه. لكن لو دخل هذا المحلل ودون أن يكون له أدنى تأثير واقعي تجد كثير من النفوس قد قبلت، ويصير من لا يقبل هو الذي يعني لا يرضى بالأمان وهو الذي يعني يستجلب على الناس الشر والفساد وغير ذلك من الأمور. كثير من النفوس عايزة شوية عسل على الحنظل، حنظل الباطل، وهي تقبله، ولكن لو جالها الحنظل ده طافي مش هتقبله. وهذا هو الذي يفعله الشيطان وأولياؤه في كل زمان ومكان. فلذا هذا الذي فعله اليهود، وهذا الذي فضحهم الله عز وجل به، وأيضا لا عذر لمن يستمر هذا الأسلوب. يأتي أمام الله تبارك وتعالى ويقول يعني لقد لبسوا لنا الحق بالباطل، والله عز وجل قد بين لك وبين لك ألا تغتر بصنيع هؤلاء وأن تتمعن في هذا الأمر بحيث لا يمرر الباطل عن طريق مزجه ببعض الحق. فهذه جزء من الآيات التي يعني أمرت اليهود أن يظهروا ما عندهم من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم استطردت الآيات كما ذكرنا في أكثر من أو في نحو أو قريب من 100 آية تجادل اليهود بأمور أخرى نستكملها في المرات القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.